وذاك أضعف، والفسق هذا أعظم فسقا وهذا دون ذلك. ففاعل الكبيرة أعظم فسقا من فاعل الصغيرة إذا فسق بفعلها. وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تتفاضل وأن العاملين يتفاضلون سواء السيء أو الصالح. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، كم حصل منهم من إيمان؟ مرتين، والكفر ثلاث. هؤلاء آمنوا دخلوا في الإيمان، لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم فارتدوا والعياذ بالله. آمنوا ثم كفروا لأن الإيمان لم يستقر في القلب، ولو استقر الإيمان في قلوبهم ما كفروا، لكن لم يستقر والعياذ بالله، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم آمنوا ثم كفروا، تذبذب. بعد أن كفروا أول مرة بعد الإيمان آمن، وبعد ذلك كفروا وازدادوا كفرا، نسأل الله العافية، لتلاعبهم بالدين. صار الكفر الأخير أشد مما قبله لأنهم متلاعبون متذبذبون، فهم لا يستقرون على قرار. قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا خبر إن، خبر إن، إن الذين كفروا لم يكن الله، ولم يكن هنا فعل مضارع منفي، فعل مضارع منفي، واللام في قول ليغفر لهم تسمى لام النفي أو لام الجحود، وهي زائدة على قول بعض النحويين وغير زائدة على قول آخرين. فالذين قالوا إنها زائدة قالوا التقدير لم يكن الله يغفر لهم، والذين قالوا غير زائدة قالوا إن لم يكن الله يغفر لهم على تقدير الإرادة، يعني لم يرد لغفرانهم. وأيا كان ففي قول لم يكن الله ليغفر لهم تيئيس لهم من المغفرة والعياذ بالله، وأنهم سيبقون على كفرهم إلى يوم يلقونه. ولا ليهديهم سبيلا، سبيلا يعني طريقا إلى الخير أو إلى الشر، إلى الخير، لا يمكن أن يهديهم الله سبيلا للخير. وفي الآية التي في آخر السورة: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، قال ذلك في الذين كفروا وظلموا. فهؤلاء الذين حصل من ذلك قد سد الله عنهم باب المغفرة وباب الرحمة، باب المغفرة في قوله لم يكن الله ليغفر لهم، وباب الرحمة في قوله ولا ليهديهم سبيلا. ربما يؤخذ منه ان الايمان يزيد يوم القيامه، لان قلنا ان امنا اي اثبت على الايمان وحقق الايمان. ها؟ نعم نعم. ايش
صلاه البعيد؟
نعم،
يعود على كل من كفر بهذه
الاربعه
او بواحد منها.
الضل البعيد يعود على كل من كفر بالأربع أو بواحد منها، لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض كالذي كفر بالكل، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم.
شيخ قال بعضهم ان المسلم اذا ارتد استتاب، فان تاب ثم ارتد
ما وصل الاحكام. نعم.
شيخ الله جل وعلا اطلق اسم الكفر على من كفر به، وقلنا يا شيخ ان من كفر بالله الكفر بالله يتضمن الكفر بصفاته جل وعلا، وكثير يا شيخ من الناس من يكفر بصفات الله جل وعلا.
الكفر بصفات الله نوعان، كفر تكذيب وكفر تأويل، يعني بمعنى أدق إنكار صفات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إنكار تأويل وإنكار تكذيب. أما إنكار التكذيب فإنه كفر لأنه تكذيب للخبر، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال إن الله لم يستوى على العرش، هذا كافر مرتد. لماذا؟
أنكر الاستواء
لأنه كذب، كذب الخبر. أما إذا قال الرحمن على العرش استوى، استوى لكن بمعنى استولى، فهذا إنكار تأويل، هذا لا يكفر إلا إذا أول تأويلا لا, لا, لا يستقيم إطلاقا. فهمت؟
هل يلزم من أسماء الله عز وجل الرسول أن ينزل على الكتاب؟
هنا الدليل يا جماعة، كان الناس وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أيضا آية أخرى، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نعم.
قال الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم، وقال في آية أخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا.
نعم. سيأتينا إن شاء الله ما ذكرنا الفوائد.
قلت
لوراء
الرسل الذين ينزل الله عز وجل عليهم الكتب، كلمة الرسالة هنا تتضمن الأنبياء، أي أن كل نبي ينزل بكتاب أيضا؟
ليس الظاهر، الظاهر أن الأنبياء لا ينزل عنهم الكتب، إنما الكتب للرسل فقط، لأنهم هم المكلفون بإبلاغ الخلق رسالة ربهم.
الرجل في التفريق بين الرسول والنبي.
أي نعم، بينهما فرق.
ما الرجل فيه؟
لكن كل ما ذكر بلفظ النبي في القرآن فهو رسول.
قلت حضرتك الله أن شريعة قبلنا هي شريعة لنا،
ما لم يرد
نص
شرعنا بخلاف، ما لم يرد شرعنا بخلاف. نعم.
هل يدخل في ذلك صيام يوم ويوم؟
ايش؟
صيام، هل يدخل في ذلك صيام يوم ويوم؟
يوم ويوم؟
يوم يعني
صوم يوم. صوم يوم وافطار يوم. هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب لماذا لم
قال أفضل الصيام صيام داود؟
طيب لماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟
لماذا
لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟
هذا أنت تعلم بارك الله فيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وسلطان الأمة وأمير الأمة، ويشتغل بأشياء كثيرة أهم من هذا. أحيانا تمر به الجنازة وهو عند أصحابه يتكلم معهم ولا يقوم مع الجنازة، مع أن اتباع الجنائز من أفضل الأعمال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي مصالح أخرى أفضل مما يقول إن هذا أفضل شيء. إيه نعم. شرافي إيه نعم. والله هكذا قالوا، هكذا قالوا، والله أعلم، هذه اللغة عبرية الظاهر. نعم. ايش؟ اي ما في والله، قيل ان الكروبيون هم حملة العرش، وهم من ذكر الله الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني ومن كان حول هؤلاء، هم الكرويون. الله أعلم. ماجد الفوارد. ماجد الفوارد. نعم.
بالنسبة
لجلسة
معاصي
الاحتفاظ
مثلا الشرك والبدعة والمعصية.
أي ما في
الشرك تبارك. هل مثلا إنسان عنده
بدعة الشرك أكبر وأصغر؟
أقصد مثلا إنسان
البدعة أيضا بعض مفسق وبعض مكفر. نعم تختلف. بارك الله تعالى. انتهينا إلى قوله سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا فوائدها ما حل. طيب من فوائد الآية الكريمة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أن المتذبذب بين الإيمان والردة يكون مآله أن يزداد كفرا لقوله ثم ازدادوا كفرا. وذلك والله أعلم أن الإيمان لم يدخل قلبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أن من تكررت ردته لم تقبل توبته. من تكررت ردته لم تقبل توبته. قالوا لأن الله قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ قد يقول قائل إنه ليس بصحيح لأن آخر أمر هؤلاء إيش؟ أن ازدادوا كفرا ولم يذكر الله توبتهم. فإذا قارن هذا بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قلنا هذه الآية تقضي على ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قالوا إن من تكررت ردته لا تقبل توبته، لأن الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن قال إننا لا نقول إنها لا تقبل توبته لأنه لو تاب لم تقبل، لكننا نقول إنه بعيد أن يتوب، بعيد أن يتوب. ولهذا كان أمر هذا الرجل ولهذا كان أمر هؤلاء أن يزداد الإنسان إيش؟ كفرا. فنحن لا نقول إنه لو تاب لم تقبل، لكن نقول يبعد أن يتوب، فالآخر أمره أن يزداد كفرا. وبناء على هذا نقول إذا ظهر من هذا الذي تكررت ردته إذا ظهر منه الإيمان الصحيح والاستقامة وصلاح الحال فإننا نقبل منه، وما ذاك على الله بعزيز. وهذا هو الأصح، أن من تكررت ردته يجب أن نتأنى في قبول توبته حتى نعرف إيش صدق توبته وصلاحه واستقامته وأنه تاب توبة نصوحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على القدرية والرد على الجبرية. الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأن فعله لا ينسب إليه إلا مجازا، فالرد عليهم من قوله آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فأضاف الأفعال إلى من؟ إليه. وفيه رد على الجبرية لأن الجبرية عندهم أن العبد ليس له فعل اختياري. الجبري يقول العبد ما له فعل اختياري، مجبر على العمل كتحرك السافة في الرياح. فلما قيل لهم كيف يكون ذلك والله تعالى يثيب الطائع ويعاقب العاصي، أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يفعل بغير اختياره؟ قالوا ما لا نتحجى على الله، يفعل الله ما يشاء، والظلم تصرف الفاعل بغير ملكه، والكل ملك لله، فإذا تصرف في ملكه بما شاء ولو بتعذيب المطيع وإنعام وتنعيم العاصي فهو ملك. وبناء على ذلك نفوا الحكمة في أفعال الله، وقالوا ليس لله حكمة في أفعاله، هو يفعل لمجرد المشيئة. وفيه أيضا رد على القدرية لقوله ولا ليهديهم سبيلا، فدل هذا على أن الهداية بيد الله وليس يستقل بها العبد. والقدرية يقولون إن الإنسان مستقل بفعله ليس لله فيه مشيئة ولا خلق، وغلاتهم يقولون ولا علم ولا كتاب. فغلاتهم ينكرون جميع مراتب القدر، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدر وهما إيش؟ المشيئة والخلق. يقول الله يعلم وقد كتب ما يكون لكنه لا يشاء. الإنسان مستقل بعمله، وكلا الطائفتان غاليتان مفرطتان. القدرية غالوا في إثبات فعل العبد، وتطرفوا في إثبات خلق الله ومشيئته، والجبرية بالعكس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلب، فإن الغالب أنما هذه حاله لا يبارك له في عمره ولا في عمله، كونه كل يوم له راي وكل يوم له عمل، هذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت ولا يستفيد من عمره شيئا. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزمه، وهذا عام في كل شيء، في العمل حتى في السجارة، إذا بورك لك فيها فالزمه، وإن كان كل يوم تخرب عليك فطر عنها، طر عنها ولا بها عنها. طيب على كل حال في هذا دعاء الإنسان لا ينبغي أن يتقلب وليثبت، ولكن ليس معنى قولنا هذا أنه يثبت على الباطل بعد أن يرى أنه باطل، بل الواجب إذا تبين له أنه باطل الواجب أن يأخذ بالحق، كما قال عمر في كتابته إلى أبي موسى الأشعري لا يمنع أنك قضاء قضيته بالأمس أن تقضي بالحق فيه اليوم، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإنه لن يغفر له ولن يهديه، لأن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ويترتب على هذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية ودل عليها قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يتفرع على هذه الآية أن الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحة، والأعمال السيئة تجلب الأعمال السيئة. فإذا من الله عليك بعمل صالح فأبشر أنه سيمن عليك بعمل آخر تتبعه إياه. صلى الله عليه وسلم. سمعنا قرآن درس الليلة. هو موجود عبد الله. يلا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن جميعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا على الآية السابقة على فوائدها وأحكامها، وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، وبينا اختلاف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبة من تكررت عدته، وأن في ذلك قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته، وأنه إذا تكرر منه الردة 3 مرات ففي 3 لا تقبل، لأنه لا متلاعب، لو قبلناها اليوم وهو قد ارتد مرتين من قبل فإنه ربما ارتد، واستدلوا بهذه الآية. ولكن القول الراجح أنه إذا تبين صدقه في توبته فإن توبته مقبولة لعموم الأدلة في قبول التوبة. وأما الآية الكريمة فإن آخرها يقول ثم ازدادوا كفرا، فآخر أمرهم ازدياد الكفر وليس التوبة. وبينا الحذر من أن من تذبذب الإنسان. كمان الفوائد، قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن نجعله عاما لكل من يتوجه الخطاب إليه، سواء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم غيره. والبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر، قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا إيش ومبشرا ونذيرا. فالتبشير الإخبار بما يسر، فكيف قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما؟ وهل العذاب الأليم يسر؟ لا. أجاب بعض العلماء بأن هذا من باب التهكم بهم، وهذا يقع كثيرا في كلام الناس، إذا رأى إنسان متمردا قال ابشر بالخيبة، ابشر بالعقوبة وما أشبه ذلك. ومنه قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن بعض العلماء قال المراد بقوله إنك أنت العزيز الكريم التهكم، وبعضهم قال إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا وهذا جزاؤك في الآخرة. أما الجواب الثاني فقالوا إن البشارة هي الإخبار بما يتغير به الوجه من خير أو شر، وسميت بذلك لأن البشرة تتغير، لكن إذا أخبر الإنسان بما يسره استنار وجهه، وإذا أخبر بما يسوءه أظلم وجهه واكفهر. وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل الحقيقة، بل يكون قيل على سبيل الحقيقة. وقول المنافقين يعني الذين نافقوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره، لأن اليربوع له جحر، له باب مفتوح يحفر في الأرض خندقا ثم يجعل في آخر الجحر قشرة رقيقة، حتى إذا أتي من باب الجحر سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة برأسه ويخرج. هذا أصل النفاق من نافقاء اليربوع آدم، أنت فهمت؟ طيب. والنفاق لم يكن معروفا قبل الإسلام ولا في أول الإسلام، لأن أول الإسلام ليس هناك قوة للمسلمين يخافها الناس، لكن لما صار للمسلمين شوكة وقوي المسلمون، وذلك بعد انتصارهم في غزوة بدر السنة الثانية بدأ النفاق يظهر، وقال المنافقون إن أمره قد اشتد وظهر، فلا بد أن نداهنه ولا بد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوء. وحصل لهم ما أرادوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينالهم بسوء، حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن هذا لا ينفعهم. إذن أول ما ظهر النفاق متى؟ حين قوي المسلمون بعد غزوة بدر. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بأن متعلق بشر وعذابا اسم أن، ولهم خبرها مقدم بأن لهم عذابا أليما أي مؤلما. فما هذا العذاب الأليم؟ سيأتي في آخر الآيات قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. في هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نصالح المنافقين بأن نبشرهم، سواء بلفظ أبشروا أو بلفظ اعلموا، بأن لهم عذابا أليما حتى يرتدعوا عن نفاقهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين مستحقون للعذاب الأليم، لقوله بأن لهم، واللام هذه للاستحقاق. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن عذابهم مؤلم موجع. ثم بين من صفاتهم ما ذكره بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه من علامات النفاق، أن الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين، لأنه يجد المؤمنين ضعفاء ليس لهم شوكة، والكفار أقوياء لهم الشوكة والسلطة، فيتخذهم أولياء يواليهم يناصرهم يداهنهم ولو على حساب الدين، كما يوجد الآن من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون المؤمنين، بل تجده سيفا مسلولا على المسلمين، وتجد على الكفار ايش ماء باردا يواليهم ويناصرهم. هذا نسبة المنافقين الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اولياء في اي شيء؟ في التولي في جميع الامور، اولياء في المحبه، اولياء في النصره والمساعده ولو بالقول، اولياء في تقويم اقتصادهم، اولياء في مجاهنتهم وعدم التعرض لهم وما هم عليه. المهم ان طرق الولايه كثيره. وقول شيء من دون المؤمنين اتت من الداله على بعد الصله بينه وبين المؤمنين، كقوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب، فهو ابلغ من قوله وبيننا وبينك حجاب. هذه ايضا من دون المؤمنين تدل على بعد الصله بين المؤمنين والمنافقين. قال تعالى ايبتغون عندهم العزه، اي ايطلبون عند الكافرين العزه يعني الغلبه والقوه والقهر، وهذا هو الذي يحصل من بعض من يتولى الكفار، يطلبون منهم العزه ان يعتزوا بهم. فابطل الله هذا الابتغاء بقوله فإن العزة لله جميعا. ما هي العزة عند الكفار؟ وهذا كقوله تعالى عن المنافقين أنفسهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا حق، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهنا لم يقل والله الأعز ورسوله والمؤمنون، لأنه لو قال والله أعز لأثبت لهم عزة، ولكنه قال ولله العزة بصيغة تقتضي الحصر بتقديم الخبر لأجل أن يتبين أن المنافقين لا عزة لهم، وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويداهنون ويخادعون. فإن العزة لله جميعا، كلمة جميعا حال من العزة، وهي تدل على أن هناك أنواع من العزة. وهكذا قال العلماء إن العزة ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فالله تعالى وحده هو القاهر لكل شيء، الغالب لكل شيء، والله وحده هو ذو القدر العظيم الذي لا يماثله شيء، والله وحده هو الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيب. ولهذا قال فإن العزة لله جميعا. في هذه الآية من الفوائد بيان صفة قبيحة من صفات المنافقين، وهي الأخ صفة من صفات المنافقين. نعم صحيح، موالاة المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين. إذن كل من وارى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل، لقوله أيبتغون عندهم العزة، فإن هذا استفهام إنكار. ومن فوائدها أن العزة لله وحده، لقوله فإن العزة لله جميعا، فهو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق، وأن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل، يبتغي منه العزة، يبتغي منه النصر، يبتغي منه دفع البلاء، يبتغي منه تسهيل الأمور، وهكذا علق قلبك بربك. ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا جابوا في السؤال نعم إذا قلت من دون صار هناك مسافة أوجدتها كلمة من يعني كان هناك مسافة بينهم وبين المؤمنين. لو قال دون المؤمنين كان فيه احتمال أنهم يكونوا قريبين من المؤمنين، فتدل على بعد المسافة. وقد ضربت لكم مثلا بآية أوضح من هذا، وهي ومن بيننا وبينك حجاب. ما قال بيننا وبينك حجاب، لأنه لو قال بيننا وبينك حجاب لكان من المحتمل أن يكون الحجاب أنه ليس بينهما إلا الحجاب فقط، لكن من بيننا وبينك معناه هناك مسافة قبل أن نصل إلى الحجاب بيننا وبين هؤلاء. إيش بين العذاب الأليم وإيش؟ هنا هو أليم بمعنى موجع. هنا سمع.
قال لنا قائل يا شيخ متى يكفر من ولا أعداء الله عز وجل؟
كفر من والاهم من ناصرهم على المسلمين او احب انتصارهم على المسلمين او انتصار الباطل على الحق. اما مجرد الولايه بالعهد او الولايه بالمعامله فهذه لا تخرج من الاسلام وقد لا تكون مذمومه فضلا عن كونها مخرجه من الاسلام.
الذي يحزن يا شيخ.
نعم.
الذي يحزن بمصائبه ومآسيه.
لا شك ان هذه ولايه لكن على مساله الكفر الكفر صعب. لكن لا شك ان هذه ولايه. لكن ربما يعصب الانسان لمصائبهم لانه يرى انها تضره. إذ قد يكون علاقة الناس بهذا الدولة أقوى من علاقتهم بدولة أخرى وأنفع. والله عز وجل قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله انتصار الروم على الفرس. نعم. أحسن
الله إليك. بعض العلماء قال يعني البشارة هنا بمعنى التحكم وما معنى التحكم؟
أيه
بشر المنافقين
البشارة التهكم يعني يسخر به يسخر به حيث جعل الشيء المؤلم كأنه شيء مطلوب محبوب.
شيخ بارك الله فيك هل هناك فرق بين الموالاة والمداهنة وهل هناك نوع من المداهنة يجوز؟
نعم الموالاة كما قلنا أنه يناصرهم ويساعدهم ويتولاهم يكون من أوليائه. والمداهنة أن يسكت عن باطله ليسكت عنه لكن ما بينه وبينهم صلة في الموالاة. والمداهنة حرام والموالاة أشد. لكن المدارعة لا بأس بها إذا دعت الحاجة إليه.
قلتم أنه ينبغي لنا مصارح المنافقين بالبشارة بالعذاب.
نعم.
مع أن النفاق أمر قلبي.
مع أن
النفاق أمر قلبي.
نعم.
فكيف يتم ذلك؟
لا له علامة. له علامة. قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم في الأرض فلتبصرنهم ولا تعرفنهم في نحن القول. نعم. كيف؟
دافع الموالاة
هو غلبة
الكفر على المسلم.
يعني
بأن
يكون
هو القوي فهو
يواليه لقد شره.
فمن أين
يحبون عن الحقيقة؟ لا مهم موالاة. قد يكون هذه تكون مداهنة أو مداراة أيضا ربما تكون مداراة. أليس يجوز لنا أن نعطي من زكاة فريضة الإسلام أن نعطي منها الكافر اتقاء شره؟ نعم. في بعض نعم نعم إذا وضعها لحاجة لا بأس لحاجته هو ما قصد مصلحة هؤلاء قصده مصلحة نفسه وهو يستفيد أيضا يستفيد بحفظها. نعم.
شيخ ماذا عن
النفاق الأكبر والأصغر؟ النفاق الأكبر هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يعني أنه كافر لم يؤمن بالله ولا رسوله لكن يتظاهر أمام الناس بأنه مؤمن. وأما النفاق الأصغر فهو ما دون ذلك وهو النفاق يعني يسمونه النفاق العملي.
لكن يبقى
لا المراد هنا بالآية النفاق الأكبر.
لا يبقى المنافق النفاق الأصغر.
إيش؟
يبقى مؤمنا.
هنا.
يبقى
مؤمنا. يجتمع فيه خصلة إيمان وخصلة نفاق.
ضابط لا.
ذكرته لك. إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهذا نفاق أكبر. وإذا كان لم يبطن الكفر مثل أبطن الغدر إذا عاهد غدر. هذا النفاق لا يخفي أصغر لا يخفي من ذلك.
شيخ بارك الله فيكم هل ثبت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت في السيرة يعني سيرة رسول الله أنه كان يبشر المنافقين مثلا بالعذاب الأليم أو كان عموما يعني عمومات حديثا
هنا قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها. إذا وردت النصوص اللفظية فالأصل وقوعها عملي، هذا الأصل. أما إذا قلنا النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أنه معمول بها، هذه قاعدة خطيرة فاسدة. نعم، بعض الناس يقول النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا بها، ونحن نقول الأصل في النصوص اللفظية أنه معمول بها. فهنا لا نحتاج أن نقول أثبتوا لنا أن الرسول كان يبشره، الأصل أنه لما قيل له بشر بشر. نعم،
الأصل أنه عمل بها.
نعم. دالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
أحسن. يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. هذه شرح فسرناها ما بدأنا. قوله وقد نزل عليكم، الفاعل هو الله عز وجل، ونزل وأنزل معناهما واحد، وقيل أنزل فيما كان جملة واحدة ونزل فيما كان متفرقا، ولكن آيات الكتاب العزيز تدل على أنه لا فرق. الجزئين تأخر شوي عشان ولا نتقدم يا جماعة. نعم. ولكن الذي يتدبر القرآن يدل على أنه لا فرق، فإن الله تعالى يعبر عن إنزال القرآن تارة بالإنزال وتارة بالتنزيل. نعم، إلى فصل في هذا مثل قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي نزلناه لنثبت به فؤادك، فعلى حسب ما حصل. وقد نزل أي الله عز وجل عليكم في الكتاب أي في القرآن. وإذا فسرنا الكتاب بالقرآن فهذا تفسير بالمراد، وإذا فسرنا الكتاب بالمكتوب فهذا تفسير باللفظ. فالتفسير باللفظ هو الذي يفسر اللفظ بما يوافق اشتقاقه، والتفسير بالمراد هو الذي يفسر اللفظ فيه بما أريد به بقطع النظر عن الاشتقاق. فإذا قلت الكتاب بمعنى المكتوب فهذا التفسير باللفظ، وإذا قلت المراد به القرآن فهذا تفسير بالمراد. وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما يوافق اشتقاقها. على كل، الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وسمي مكتوبا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة. يقول: أن إذا سمعتم، هذه أن مصدرية ويجوز أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه، والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8888.
وذاك أضعف، والفسق هذا أعظم فسقا وهذا دون ذلك، ففاعل الكبيرة أعظم فسقا من فاعل الصغيرة إذا فسق بفعلها. وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تتفاضل وأن العاملين يتفاضلون، سواء السيء أو الصالح. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، كم حصل منهم من إيمان؟ مرتين، والكفر 3. هؤلاء آمنوا، دخلوا في الإيمان، لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم فارتدوا والعياذ بالله. آمنوا ثم كفروا لأن الإيمان لم يستقر في قلب، ولو استقر الإيمان في قلوبهم ما كفروا، لكن لم يستقر والعياذ بالله، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم آمنوا ثم كفروا، شوف التذبذب، بعد أن كفروا أول مرة بعد الإيمان آمنوا، وبعد ذلك كفروا وازدادوا كفرا، نسأل الله العافية، لتلاعبهم بالدين. صار الكفر الأخير أشد مما قبله لأنهم متلاعبون متذبذبون، فهم لا يستقرون على قرار. قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا خبر إن، خبر إن الذين كفروا لم يكن الله، ولم يكن هنا فعل مضارع منفي، فعل مضارع منفي، واللام في قول ليغفر لهم تسمى لام النفي أو لام الجحود، وهي زائدة على قول بعض النحويين وغير زائدة على قول آخرين. فالذين قالوا إنها زائدة قالوا التقدير لم يكن الله يغفر لهم، والذين قالوا غير زائدة قالوا إن لم يكن الله يغفر لهم على تقدير الإرادة، يعني لم يرد لغفرانهم. وأيا كان ففي قول لم يكن الله يغفر لهم تيئيس لهم من المغفرة والعياذ بالله، وأنهم سيبقون على كفرهم إلى يوم يلقون. ولا ليهديهم سبيلا، سبيلا يعني طريقا إلى الخير أو إلى الشر، إلى الخير، لا يمكن أن يهديهم الله سبيلا للخير. وفي الآية التي في آخر السورة: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، قال ذلك في الذين كفروا وظلموا. فهؤلاء الذين حصل من ذلك قد سد الله عنهم باب المغفرة وباب الرحمة، باب المغفرة في قوله لم يكن الله ليغفر لهم، وباب الرحمة في قوله ولا ليهديهم سبيلا. ربما يؤخذ منه ان الايمان يزيد عن النقص، لان قلنا ان امنوا اي اثبتوا على الايمان وحققوا الايمان. نعم. نعم نعم. ايش نعم الظل البعيد يعود على كل من كفر بالأربع أو بواحد منها، لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض كالذي كفر بالكل، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم.
قال بعضهم ان المسلم اذا ارتد
استتاب،
فان تاب ثم ارتد. ما وصل الاحكام. نعم. شيخ
الله جل وعلا اطلق اسم الكفر على من كفر به، وقلنا يا شيخ ان من كفر بالله كفر بالله بتضمن الكفر بصفاته جل وعلا، وكثير يا شيخ من الناس من يكفر بصفات الله جل وعلا، هل يا شيخ شيخ اسم الكفر؟ الكفر بصفات الله نوعان، كفر تكذيب وكفر تأويل، يعني بمعنى أدق إنكار صفات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إنكار تأويل وإنكار تكذيب. أما إنكار التكذيب فإنه كفر لأنه يعني تكذيب للخبر، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال إن الله لم يستوى على العرش، هذا كافر مرتد. لماذا؟ لأنه كذب الخبر. أما إذا قال الرحمن على العرش استوى استوى لكن بمعنى استولى فهذا إنكار تأويل، هذا لا يكفر إلا إذا أول تأويلا لا يستقيم إطلاقا. فهمت؟
هل يلزم من
أسماء
الله عز وجل الرسول أن
ينزل عليه الكتاب؟ هنا الدليل جماعة كان الناس وأنزل من كتاب الحق ليحكم، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أيضا آية أخرى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نعم.
قال الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم، وقال في آية أخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا.
نعم.
كيف نفعل؟
سيأتينا إن شاء الله ما ذكرنا الفوائد.
قلت
لوراء
الرسل الذين ينزل الله عز وجل عليهم الكتب، كلمة الرسالة هنا تتضمن الأنبياء، أي أن كل نبي ينزل بكتاب أيضا؟
ليس الظاهر، الظاهر أن الأنبياء لا ينزل عنهم الكتب، إنما الكتب للرسل فقط لأنهم هم المكلفون بإبلاغ الخلق رسالة ربهم.
الراجح في التفريق بين الرسول والنبي يا
شيخ. أي نعم، بينهما فرق.
من
لكن كل ما ذكر بلفظ النبي في القرآن فهو رسول.
قلت حضرتك الله أن شريعة قبلنا هي شريعة لنا، هل يدخل في هذا؟
ما لم يرد
نص في ذلك
شرعنا بخلاف، ما لم يرد شرعنا بخلاف. نعم.
هل يدخل في ذلك صيام يوم ويوم؟
ايش؟
صيام، هل يدخل في ذلك صيام يوم ويوم؟
يوم ويوم؟
صوم يوم
وافطار يوم، هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب لماذا
قال أفضل الصيام صيام داود؟
طيب لماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟
لماذا؟
لم يفعله صلى الله عليه وسلم.
هذا أنت تعلم بارك الله فيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وسلطان الأمة وأمير الأمة، ويشتغل بأشياء كثيرة أهم من هذا. أحيانا تمر به الجنازة وعند أصحابه يتكلم معهم ولا يقوم مع الجنازة، مع أن اتباع الجنائز من أفضل الأعمال. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي مصالح أخرى أفضل مما يقول إن هذا أفضل شيء. إيه نعم شرافي. إيه نعم والله هكذا قال، هكذا قالوا والله أعلم، يعني اللغة العبرية الظاهر. نعم ايش اي ما في والله. قيل ان الكروبيون هم حملة العرش، وهم من ذكر الله الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني ومن كان حول هؤلاء هم الكروبيون. الله اعلم. ما جت الفوائد، ما جت الفوائد. نعم
بالنسبه
لجلسه
معاصي
الاختفاء
مثلا الشرك والبدعه
والمعصيه، اي ما في شرك
تماما. هل مثلا الانسان عنده بدعه
خفيفه؟ الشرك اكبر واصغر. البدع ايضا بعض مفسق وبعض مكفر. اي نعم ما في شرك. نعم نعم اختلف. بارك الله تعالى. انتهينا الى قوله سبحانه ان الذين امنوا ثم كفروا فوائدها ما خلف. طيب من فوائد الايه الكريمه ان الذين امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ان المتذبذب بين الايمان والرده يكون مآله ان يزداد كفرا لقوله ثم ازدادوا كفرا. وذلك والله أعلم أن الإيمان لم يدخل قلبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أن من تكررت ردته لم تقبل توبته، من تكررت ردته لم تقبل توبته. قالوا لأن الله قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ قد يقول قائل إنه ليس بصحيح، لأن آخر أمر هؤلاء إيش؟ أن ازدادوا كفرا ولم يذكر الله توبتهم. فإذا قارن هذا بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قلنا هذه الآية تقضي على ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قالوا إن من تكررت ردته لا تقبل توبته، لأن الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن قال إننا لا نقول إنها لا تقبل توبته لأنه لو تاب لم تقبل، لكننا نقول إنه بعيد أن يتوب، بعيد أن يتوب. ولهذا كان أمر هؤلاء أن يزداد الإنسان إيش؟ كفرا. فنحن لا نقول إنه لو تاب لم تقبل، لكن نقول يبعد أن يتوب، بل آخر أمره أن يزداد كفرا. وبناء على هذا نقول إذا ظهر من هذا الذي تكررت ردته، إذا ظهر منه الإيمان الصحيح والاستقامة وصلاح الحال فإننا نقبل منه، وما ذاك على الله بعزيز. وهذا هو الأصح، أن من تكررت ردته يجب أن نتأنى في قبول توبته حتى نعرف إيش صدق توبته وصلاحه واستقامته وأنه تاب توبة نصوحا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على القدرية والرد على الجبرية. الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأن فعله لا ينسب إليه إلا مجازا. فالرد عليه من قوله آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فأضاف الأفعال إلى من إليه، وفيه رد على الجبرية، لأن الجبرية عندهم أن العبد ليس له فعل اختياري. الجبري يقول العبد ما له فعل اختياري، مجبر على العمل، كتحرك السافة في الرياح. فلما قيل لهم كيف يكون ذلك والله تعالى يثيب الطائع ويعاقب العاصي، أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يفعل بغير اختياره؟ قالوا ما لا نتحجج على الله، يفعل الله ما يشاء، والظلم تصرف الفاعل في غير ملكه، والكل ملك لله، فإذا تصرف في ملكه بما شاء ولو بتعذيب المطيع وإنعام وتنعيم العاصي فهو ملك. وبناء على ذلك نفوا الحكمة في أفعال الله، وقالوا ليس لله حكمة في أفعاله، هو يفعل لمجرد المشيئة. وفيه أيضا رد على القدرية لقوله ولا ليهديهم سبيلا، فدل هذا على أن الهداية بيد الله وليس يستقل بها العبد. والقدرية يقولون إن الإنسان مستقل بفعله، ليس لله فيه مشيئة ولا خلق. وغلاتهم يقولون ولا علم ولا كتاب. فغلاتهم ينكرون جميع مراتب القدر، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدر وهما إيش؟ المشيئة والخلق. يقول الله يعلم وقد كتب ما يكون لكنه لا يشاء. الإنسان مستقل بعمله، وكلا الطائفتان غاليتان مفرطتان. القدرية غلوا في إثبات فعل العبد، وتطرفوا في إثبات خلق الله ومشيئته، والجبرية بالعكس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلب، فإن الغالب أن من هذه حاله لا يبارك له في عمره ولا في عمله، كونه كل يوم له راي وكل يوم له عمل، هذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت ولا يستفيد من عمره شيئا. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزمه. وهذا عام في كل شيء، في العمل حتى في السيارة، إذا بورك لك فيها فالزمه، وإن كان كل يوم تخرب عليك فطر عنها. طر عنها ولا بها؟ عنها. طيب، على كل حال في هذا دليل على الإنسان لا ينبغي له أن يتقلب وليثبت. ولكن ليس معنى قولنا هذا أنه يثبت على الباطل بعد أن يرى أنه باطل، فللواجب إذا تبين له أنه باطل الواجب أن يأخذ بالحق، كما قال عمر في كتابته إلى أبي موسى الأشعري لا يمنع أنك قضاء قضيته بالأمس أن تقضي بالحق فيه اليوم، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم فإنه لن يغفر له ولن يهديه، لأن هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ويترتب على هذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية ودل عليها قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يتفرع على هذه الآية أن الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحة، والأعمال السيئة تجلب الأعمال السيئة. فإذا من الله عليك بعمل صالح ف فأبشر أنه سيمن عليك بعمل آخر تتبعه إياه. صلى الله عليه وسلم. سمعنا قرآن درس الليلة. هو موجود عبد الله. يلا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا على الآية السابقة على فوائدها وأحكامها وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، وبينا اختلاف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبة من تكررت ردته، وأن في ذلك قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته، وأنه إذا تكرر منه الردة 3 مرات ففي الثالثة لا تقبل، لأنه متلاعب، لو قبلناها اليوم وهو قد ارتد مرتين من قبل فإنه ربما ارتد. واستدلوا بهذه الآية، ولكن القول الراجح أنه إذا تبين صدقه في توبته فإن توبته مقبولة لعموم الأدلة في قبول التوبة. وأما الآية الكريمة فإن آخرها يقول ثم ازدادوا كفرا، فآخر أمرهم ازدياد الكفر وليس التوبة. وبينا الحذر من أن من تذبذب الإنسان. كمل الفوائد. قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن نجعله عاما لكل من يتوجه الخطاب إليه سواء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم غيره. والبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر. قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالتبشير الإخبار بما يسر. فكيف قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما؟ وهل العذاب الأليم يسر؟ لا. أجاب بعض العلماء بأن هذا من باب التهكم بهم، وهذا يقع كثيرا في كلام الناس. إذا رأى إنسان متمردا قال ابشر بالخيبة، ابشر بالعقوبة وما أشبه ذلك. ومنه قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن بعض العلماء قال المراد بقوله إنك أنت العزيز الكريم التهكم، وبعضهم قال إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا وهذا جزاؤك في الآخرة. أما الجواب الثاني فقالوا إن البشارة هي الإخبار بما يتغير به الوجه من خير أو شر، وسميت بذلك لأن البشرة تتغير. لكن إذا أخبر الإنسان بما يسره استنار وجهه، وإذا أخبر بما يسوءه أظلم وجهه واكفهر. وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل الحقيقة، بل يكون قيل على سبيل الحقيقة. وقول المنافقين يعني الذين نافقوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره، لأن اليربوع له جحر، له باب مفتوح يحفر في الأرض خندقا، ثم يجعل في آخر الجحر قشرة رقيقة حتى إذا أتي من باب الجحر سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة برأسه ويخرج. هذا أصل النفاق من نافقاء لربوع آدم، أنت فهمت؟ طيب، والنفاق لم يكن معروفا قبل الإسلام ولا في أول الإسلام، لأن أول الإسلام ليس هناك قوة للمسلمين يخافها الناس، لكن لما صار للمسلمين شوكة وقوي المسلمون، وذلك بعد انتصارهم في غزوة بدر السنة الثانية، بدأ النفاق يظهر، وقال المنافقون إن أمره قد اشتد وظهر، فلا بد أن نداهنه ولا بد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوء. وحصل لهم ما أرادوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينالهم بسوء حتى إنه استؤذن في قتلهم، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن هذا لا ينفعهم. إذن أول ما ظهر النفاق متى؟ حين قوي المسلمون بعد غزوة بدر. إيش المنافع؟ بأن لهم عذابا أليما، بأن متعلق بشر وعذابا اسم أن، ولهم خبرها مقدم، بأن لهم عذابا أليما أي مؤلما. فما هذا العذاب الأليم؟ سيأتي في آخر الآيات قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. في هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نصارح المنافقين بأن نبشرهم، سواء بلفظ أبشروا أو بلفظ اعلموا، بأن لهم عذابا أليما حتى يرتدعوا عن نفاقهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين مستحقون للعذاب الأليم، لقوله بأن لهم، واللام هذه للاستحقاق. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن عذابهم مؤلم موجع. ثم بين من صفاتهم ما ذكره بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه من علامات النفاق، أن الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين، لأنه يجد المؤمنين ضعفاء، ليس لهم شوكة، والكفار أقوياء لهم الشوكة والسلطة، فيتخذهم أولياء، يواليهم، يناصرهم، يداهنهم، ولو على حساب الدين، كما يوجد الآن من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون المؤمنين، بل تجده سيفا مسلولا على المسلمين، وتجد على الكفار ايش؟ ماء باردا يواليهم ويناصرهم. هذا نسبة المنافقين الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اولياء في اي شيء؟ في التولي في جميع الامور، اولياء في المحبة، اولياء في النصرة والمساعدة ولو بالقول، اولياء في تقويم اقتصادهم، أولياء في مدهنتهم وعدم التعرض لهم وما هم عليه. المهم أن طرق الولاية كثيرة، وقول شيخ من دون المؤمنين أتت من الدالة على بعد الصلة بينه وبين المؤمنين، كقوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب، فهو أبلغ من قوله وبيننا وبينك حجاب. هذه أيضا من دون المؤمنين تدل على بعد الصلة بين المؤمنين والمنافقين. قال تعالى أيبتغون عندهم العزة، أي أيطلبون عند الكافرين العزة يعني الغلبة والقوة والقهر، وهذا هو الذي يحصل من بعض من يتولى الكفار، يطلبون منهم العزة أن يعتزوا بهم. فأبطل الله هذا الابتغاء بقوله فإن العزة لله جميعا. ما هي العزة عند الكفار؟ وهذا كقوله تعالى عن المنافقين أنفسهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا حق، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهنا لم يقل والله الأعز ورسوله والمؤمنون، لأنه لو قال والله أعز لأثبت لهم عزة، ولكنه قال ولله العزة بصيغة تقتضي الحصر بتقديم الخبر لأجل أن يتبين أن المنافقين لا عزة لهم، وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويداهنون ويخادعون. فإن العزة لله جميعا، كلمة جميعا حال من العزة، وهي تدل على أن هناك أنواع من العزة، وهكذا قال العلماء إن العزة ثلاثة أنواع: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. فالله تعالى وحده هو القاهر لكل شيء الغالب لكل شيء، والله وحده هو ذو القدر العظيم الذي لا يماثله شيء، والله وحده هو الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيب. ولهذا قال فإن العزة لله جميعا. في هذه الآية من الفوائد بيان صفة قبيحة من صفات المنافقين، وهي الأخ صفة من صفات المنافقين. نعم صحيح، موالاة المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين. إذن كل من وارى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل، لقوله أيبتغون عندهم العزة، فإن هذا استفهام إنكار. ومن فوائدها أن العزة لله وحده، لقوله فإن العزة لله جميعا، فهو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق، وأن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل، يبتغي منه العزة، يبتغي منه النصر، يبتغي منه دفع البلاء، يبتغي منه تسهيل الأمور، وهكذا علق قلبك بربك. ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا جابك السؤال. نعم إذا قلت من دون صار هناك مسافة أوجدتها كلمة من يعني كان هناك مسافة بينهم وبين المؤمنين. لو قال دون المؤمنين كان فيه احتمال أنهم يكونوا قريبين من المؤمنين، فتدل على بعد المسافة. وقد ضربت لكم مثلا بآية أوضح من هذا، وهي ومن بيننا وبينك حجاب. ما قال بيننا وبينك حجاب، لأنه لو قال بيننا وبينك حجاب لكان من المحتمل أن يكون الحجاب أنه ليس بينهما إلا الحجاب فقط، لكن من بيننا وبينك معناه هناك مسافة قبل أن نصل إلى الحجاب بيننا وبين هؤلاء. إيش بين العذاب الأليم وإيش؟ إيه نعم، هو أليم بمعنى موجع. إيه نفس المعنى. يكفر نوالاهم من ناصرهم على المسلمين، أو أحب انتصارهم على المسلمين، أو انتصار الباطل على الحق. أما مجرد الولاية بالعهد أو الولاية بالمعاملة فهذه لا تخرج من الإسلام، وقد لا تكون مذمومة فضلا عن كونها مخرجة من الإسلام.
الذي يحزن يا شيخ،
نعم،
الذي يحزن بمصائبه ومعاصيه،
لا شك أن هذه ولاية، لكن على مسألة الكفر صعب، لكن لا شك أن هذه ولاية. لكن ربما يعصب الإنسان لمصائبهم لأنه يرى أنها تضر، إذ قد يكون علاقة الناس بهذا الدولة أقوى من علاقتهم بدولة أخرى وأنفع. والله عز وجل قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، انتصار الروم على الفرس. نعم،
الله يعني البشارة هنا بمعنى التحكم، وما معنى التحكم؟
أيه،
بشر المنافقين
البشارة، التحكم يعني أن يسخر به، يسخر به حيث جعل الشيء المؤلم كأنه شيء مطلوب محبوب.
شيخ بارك الله فيك، هل هناك فرق بين الموالاة والمداهنة؟ هل هناك نوع من
المداهنة يجوز؟ نعم، الموالات كما قلنا أنه يناصرهم ويساعدهم ويتولاهم يكون من أوليائهم، والمداهنة أن يسكت عن باطله ليسكتوا عنه، لكن ما بينه وبينهم صلة في الموالات. والمداهنة حرام والموالات أشد، لكن المداراة لا بأس بها إذا دعت الحاجة إليه.
قلتم أنه ينبغي لنا أن نصارح المنافقين بالبشارة بالعذاب.
نعم.
مع أن النفاق أمر قلبي.
مع أن
النفاق أمر قلبي.
نعم.
فكيف يتم ذلك؟
لا، له علامة. له علامة. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم في الأرض فلنبسمهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم. كيف؟
يعني بأن يكون هو قوي فهو يواليه
لقتل شره، فمن أين يحكم على الحقيقة؟ لا، مو موالاة، قد يكون هذه تكون مداهنة أو مداراة أيضا، ربما تكون مداراة. أليس يجوز لنا أن نعطي من زكاته فريضة الإسلام أن نعطي منها الكافر اتقاء شره؟ نعم. في بعض نعم
يأتي المسلم ويضع أمواله في بنوك الكفار.
نعم،
هل هذه
مرة؟ إذا وضعها لحاجة لا بأس، لحاجته هو، ما قصد مصلحة هؤلاء، قصده مصلحة نفسه، وهو يستفيد أيضا، يستفيد بحفظه. نعم. النفاق الأكبر هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يعني أنه كافر لم يؤمن بالله ولا رسوله، لكن يتظاهر أمام الناس بأنه مؤمن. وأما النفاق الأصغر فهو ما دون ذلك، وهو النفاق يعني يسمونه النفاق العملي.
لكن يبقى المنافق النفاق الأصغر.
لا، المراد هنا بالآية النفاق الأكبر.
لا لا،
يعني
يبقى المنافق النفاق الأصغر.
إيش؟
يبقى مؤمنا.
هنا.
يبقى مؤمنا.
يبقى مؤمنا. يجتمع فيه، يجتمع فيه خصلة إيمان وخصلة نفاق. ذكرت لك إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهذا نفاق أكبر، وإذا كان لم يبطن الكفر مثل أبطن الغدر إذا عاهد غدر هذا نفاق لا يخفي أصغر، لا يخفي من النبي.
شيخ بارك الله فيكم، هل ثبت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت في السيرة يعني سيرة رسول الله أنه كان يبشر المنافقين مثلا بالعذاب الأليم، أو كان عموما يعني عمومات الحديث؟
هنا قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها، إذا وردت النصوص اللفظية فالأصل وقوعها عملية، هذا الأصل. أما إذا قلنا النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أنه معمول بها، هذه قاعدة خطيرة فاسدة. نعم، بعض الناس يقول النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا بها، ونحن نقول الأصل في النصوص اللفظية أنه معمول بها. فهنا لا نحتاج أن نقول أثبتوا لنا أن الرسول كان يبشرون، الأصل أنه لما قيل له بشر بشر. نعم،
الأصل أنه عمل بها.
نعم. عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
أحسنت. يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، هذه شرح فسرناها ما بدأنا. قوله وقد نزل عليكم، الفاعل هو الله عز وجل، ونزل وأنزل معناهما واحد، وقيل أنزل فيما كان جملة واحدة ونزل فيما كان متفرقا، ولكن آيات الكتاب العزيز تدل على أنه لا فرق. الجزئين تأخر شوي عشان ولا نتقدم يا جماعة. نعم. ولكن الذي يتدبر القرآن يدل على أنه لا فرق، فإن الله تعالى يعبر عن إنزال القرآن تارة بالإنزال وتارة بالتنزيل. نعم، إلى فصل في هذا مثل قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي نزلناه لنثبت به فؤادك. فعلى حسب ما حصل. وقد نزل أي الله عز وجل عليكم في الكتاب أي في القرآن. وإذا فسرنا الكتاب بالقرآن فهذا تفسير بالمراد، وإذا فسرنا الكتاب بالمكتوب فهذا تفسير باللفظ. فالتفسير باللفظ هو الذي يفسر اللفظ بما يوافق اشتقاقه، والتفسير بالمراد هو الذي يفسر اللفظ فيه بما أريد به بقطع النظر عن الاشتقاق. فإذا قلت الكتاب بمعنى المكتوب فهذا التفسير لفظ باللفظ، وإذا قلت المراد به القرآن فهذا تفسير بالمراد. وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما يوافق اشتقاقها. على كل، الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وسمي مكتوبا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة. يقول أن إذا سمعتم، هذه أن مصدرية ويجوز أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه، والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8888.